Well, it's like if you want to, you guys can go, you know, like, I mean, so, so, you got, you know, Bob, and, get out, but you know, I think, maybe. Yeah, I'm going to be,
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. اتفقنا في شركة القراض أن صاحب العمل هو الذي يدفع المال، فهو صاحب الشركة، والشريك الآخر هو بمثابة عامل عنده، ولكن هذا العامل لا يتقاضى أجره إلا بعد أن يخرج الربح، ويكون الربح عبارة عن جزء من الربح متفق عليه عند بداية العمل. أثناء العمل من الممكن أن يحدث هنالك تلف في البضاعة، هذا التلف في البضاعة على حسب النوع. مثلا لنفترض أنه يتجر بالأسماك، وهذه تحتاج إلى برودة فتركها دون ثلج على سبيل المثال، فما إن يمضي عليها يوم واحد حتى تتلف. في هذه الحالة من الضامن؟ وهل يذهب رأس المال مثلا على صاحبه أم يضمن العامل هذا الأمر؟ ننظر. إن كان هذا التلف بعدوان، يعني يقرر أهل الخبرة وأهل المعرفة والعقل أن هذا العامل قصر في حفظ هذه الأشياء، عند ذلك يكون الأمر بالنسبة إليه معتدي، والمعتدي عليه الضمان. ومن هنا لخص الشيخ فقال: ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. ولذلك إذا تلف بآفة سماوية، بزلزال لا سمح الله، بسيل عارم جاء إلى البلد، بقضاء وقدر، بحريق عام، كل ذلك لا علاقة للعامل فيه، عند ذلك يذهب المال على صاحبه، والعامل لا يأخذ شيئا من الأجر لأن أصل المال قد ذهب، وعند ذلك لا نضمن العامل. متى نضمن العامل؟ إذا كانت له يد في الاعتداء على هذا، أو سبب في الاعتداء على هذا المال، على هذه التجارة، فهي التي أدت إلى مثلا هلاكه. العامل في الأصل عندما جئنا به أمين، والأمين قاعدة لا يضمن إلا بالتفريط، لأنه قبض المال بإذن مالكه، فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء. إذن إذا حكمنا عليه أنه متعديا وهو سبب من أسباب التلف، عند ذلك نضمنه، ليس سبب من أسباب التلف لا نضمنه. فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل، لأن الأصل عدمها. مثلا قد يقول العامل، وهذا ما يحدث كثيرا لأصحاب الأموال، عندما يأتي بالعامل، هذا العامل من أفضل العمال ومن أحسنهم ومن أتقاهم ومن أكثرهم أمانة، ولكن إذا حدث خسران عند ذلك مباشرة بدون سابق إنذار، ترى أنه يقول إنه مسرف حرامي كذاب كذا إلى غير ذلك. هذا لا يجوز أن تجمع أنت أيها الإنسان بين صفتين على شخص واحد. عندما كنت تمد يدك للربح فتقول عنه أمين وفاضل، وبعد ذلك تقول خائن، إن الإنسان لا يعطي ماله إلا في الحقيقة لإنسان أمين. قد يختلف الإنسان فيتحول من حالة إلى أخرى، أما الأصل عندما نريد أن نحقق في مسألة، فالمسألة أنا أعطيت المال لعامل، وهذا العامل كان في نظري تماما في غاية الأمانة، والأمين لا يكذب، فإذا قال خسرت في هذه الصفقة عند ذلك له الحق في هذا. وكذا يصدق يعني العامل في قدر رأس المال، لأن الأصل عدم الزيادة. يعني مثلا أصل المال 100,000 200,000 نصف مليون، هذا رأس المال. طيب رأس المال هذا الذي أخذته من فلان الذي أعطاني المال واشتركت به. طيب أحيانا أكثر ما يكلف أن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى، وهذا لتأكيد صدقه. وكذا يصدق، أنا أعطيته المال ليتجر به، قال يا أخي تجرت به ربحت في صنفين خسرت في صنفين، ولكن النتيجة ولم أكن معتديا أبدا على أي خسارة. الموازنة التجارية عند ذلك قانون مرابحة عنده، ووجد أن النتيجة لا يوجد ربح، ما ربحه في شيء، وهو يعلم أن ما ربحه في شيء خسره في شيء آخر. أصل عدم الزيادة، فلو قال لم أربح هل يصدق؟ نعم يصدق. وكذا يصدق في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، يعني قال له ربحت أنا في هذه السنة 50,000، قال له غيرك ربح يا أخي 100,000، الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. دائما أن تقول له هل هو مثل غيره؟ لا، بعض الناس سرق المال، وبعض الناس أعاد رأس المال، وبعض الناس ربح قليلا، وبعضهم ربح متوسطا، وبعضهم ربح كثيرا. أنت أن تقيس إنسان على إنسان، أحيانا أخوان وفي مكان واحد وفي مهنة واحدة وعروضهما واحدة، لكن النتيجة تختلف من هذا المحل على هذا المحل تماما. فلا نستطيع أن نقول والله جارك مثلا أو زميلي أو ولدي أو كذا ربح أكثر. الأصل أن إذا قال العامل ما ربحت إلا كذا، نعم عند ذلك يصدق. أو اشتريت للقراض، مثلا يشتري حاجة ومن الحاجات التي اتفقنا عليه، يقول له رب العامل رب المال صاحب المال أنت اشتريت هذا إن نظر إليها أنها ستخسر، يقول إنك اشتريت هذه لنفسك لا للقراض، وهو يقول للقراض من يصدق؟ الأصل هو فتح العمل وعمل من أجل التجارة، فيصدق العامل أن الحاجة التي اشتراها إنما كانت للقراض. أو اشتريت لي لأنه أعرف بنيته. لنفترض هذا الرجل يعمل في تجارة الأطعمة، طيب ألا يحتاج بيته في يوم من الأيام إلى شيء من الزيت أو السمن ولو كان هو يتجر به؟ اشترى مرة مثلا تنكة سمنة، قال هذه للبيت، قال أنت أخذت هذه للبيت وأنت خائف، لا أنا اشتريت هذا من مالي لبيتي وليس هذا من مالي التجارة، هل يصدق العامل؟ كل إنسان له بيت وكل إنسان يحتاج إلى مصروف في بيته، أما أن تقول له كل شيء مثلا يدخل إلى هنا، عندما دخل دخل باسم التجارة أم دخل باسم شرائه للبيت؟ الذي يعلم السر وأخفى من؟ الله تبارك وتعالى، فالله مطلع عليه والله يحاسبه، فإذا قال اشتريته لنفسي لبيتي يصدق في ذلك. وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا، فالقول قول العامل لأن الأصل عدم النهي، مثلا بعد أن تم العمل خسر في صنف معين، فيأتي العامل رب العمل فيقول لم أقل لك أنك لا تصح، يعني لا أسمح لك أن تعمل في هذا العمل، لا أسمح، قال لا ما قلت لي، الأصل القول أم عدم القول؟ الأصل عدم القول، من الذي يصدق؟ يصدق العامل لأن الأصل عدم النهي. ويقبل طبعا كل ذلك عندما نقول يصدق بيمين، ومعنى ذلك جعل العامل في هذا اليمين خصمه رب العزة تبارك وتعالى، فكأنه يقول في هذا الأمر جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، يكرر هذا، معنى هذا ليست المسألة ولا القول قوله هكذا يقول ما شاء وبعد ذلك نضيع المال، لا، ولكن إنما نراعي الأصول، نحن بالأصول أنت عندما اخترت أيها المالك هذا العامل اخترته أمينا، ولذلك سنجري عليه أحكام الأمانة من أولها إلى آخره، تريد أن تتحقق صدق الله عليه بحلف اليمين مثلا. ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع، ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع، مودع عنده، يعني أنا ودعت فأنا مودع والآخر الذي ودعت عنده اسمه مودع، إلا أن يذكر شيئا ظاهرا فلا يقبل إلا ببينه، قال ولا البضاعة التي حدثت عندي احترقت، طيب أنت أين تعمل؟ والله وقال يعمل مثلا في سوق الحميدية، هل حدث حريق في سوق الحميدية؟ أنت كيف تقول؟ والناس هذا الحريق يشتهر بين الناس ويعرف بين الجيران، فإذا قال الجميع لم يحدث حريق في هذا الأمر، أنت معنى ذلك العامل يكذب في ذلك، فيحتاج إلى بينة، قد يحدث حريقا غير معلوم، أحيانا لو كان في مستودع في داخل مثلا وعنده شيء من الإطفاء فاحترقت البضاعة قام بإطفائها لا يعلم أحد إلا من كان قريبا جدا، هل يكلف بإحضار بينة؟ نعم، لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة. ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل؟ وجهان، الأصح نعم لأنه أمين فأشبه المودع، قال أعطني رأس المال، قال دفعته لك، طيب عندما قال دفعته لك هذا أنت تقول إنه أمين، وقد ينسى الإنسان أحيانا، فمن هل يصدق؟ نقول إذا كان قد أخذه يقول رب العمل أنا ما أخذته، وهنا تصبح مشاحة، والأصل عدم الدفع، لأنه عندما دفع إليه المال ربما أشهد عليه، وكذلك إذا أشهد عليه عند الدفع نقول للعامل أخي أشهد على، خذ معك أحد عندما ترد له المال حتى لا يدعي، أحيانا بعض الناس يتعاملون بطريق الأوراق مثلا، والله اكتب لي ورقة أنك قد استلمت المبلغ الفلاني مني إلى غير ذلك. ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل، قال أنا أعطيتك 100 ليرة، 100 ليرة ماذا؟ ذهبية، سورية، دينار أردني، كل ذلك يسمى ليرة 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 مثلا، ما هذا؟ ليرة ذهبية رشادية إنجليزية، ماذا؟ هذه أشياء تختلف، إذا لا بد من ذكر بعد ذكر العدد من بيان مميز لها، ما هي؟ ما نوعها؟ عند ذلك من الذي يصدق في هذا؟ وهو أعلم العامل ماذا أخذ من صاحب المال. طبعا إخواني هذا كله يحصل إذا كان الإنسان يجري العقد ما بينه وبين العامل، لكن أحيانا بعض الناس يحب أن يوثق هذا الأمر، فإذا وثقه وأمام الشهود عند ذلك لا نقول والله وصدق العامل في هذه المسألة، لأن البينة مع من؟ مع صاحب رب المال عندما دفع إليه هذا الفرع. اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط تحالفا، هذا ما يحدث كثيرا. اتفقوا على كل شيء، المال قالوا مو أننا مختلفين، دفع لي مليون رجعت له مليون رأس المال. العمل ما أمرني به نفذته وما نهاني عنه انتهيت عنه. هل تخونه يا صاحب رب العمل؟ قال لا لا أخونه أبدا. إذن ما هو الخلاف بينك وبينه؟ قال العامل لقد اتفقت على أن يكون الربح بيننا مناصفة، وقال رب العمل لا إنني أعطيه الثلث ولي الثلثين. عند ذلك في هذه المسألة سيحدث خلاف، هذا الخلاف تخالف على الجزء المشروط من الربح فقط. عند ذلك نقول احلف أيها يا من أنت صاحب رب المال احلف يمينا، تقول فيه أقسم بالله العظيم أنني اتفقت معه على أن أعطيه الثلث وأن أخذ الثلثين في هذه التجارة. يحلف العامل ماذا يقول؟ أقسم بالله العظيم أنني اتفقت معه على أن يعطيني النصف للثلث، يعني كل واحد منهم يوجب الشيء الذي يعرفه وينفي الشيء الذي لا يعرف. العامل يقول يعطيني النصف للثلث، والآخر يقول يعطيني الثلث لا أن أعطيته الثلث للنصف. عند ذلك مجرد ما حلفوا اثنين انفسخت الشركة، وعندما انفسخت الشركة الربح كله لمن؟ الحاصل، يعني ربح كيف نوزعه؟ الربح الحاصل كله لمن؟ لرب المال. طيب هذا الرجل عمل، لكن هذا العمل صار يسمى أجرة، هل هذه الأجرة فاسدة أم أجرة صحيحة؟ نقول أجرة فاسدة في الأصل. طيب هذه الأجرة الفاسدة لأنه لم يتفق عليها سابقا، لكننا نريد الآن أن نعطي العامل أجره، لا يمكن أن نقول للعامل أنت لم يكن لك شيء، فيأتي أهل الخبرة في ذلك يقدرون أجرة المثل، فنسألهم كم أجرة الإنسان الذي يعمل في اليوم الواحد في هذا العمل؟ قالوا مثلا أجرته في كل يوم 200 لرسوله، كم يوم عمل؟ عمل 100 يوم، 100 يوم له مثلا في هذه الحالة كذا، يعني 20,000 لرسوله، سواء كان 20,000 لرسوله تساوي الثلث أو أقل أو أكثر تساوي النصف، عند ذلك يعطيه أجرة المثل وهو يأخذ أجرة. لكن نحن ننصح بهذه الحال، إذا وجد ذلك الأمر ربما كان سابقا أجرة المثل تساوي النسبة تقريبا، اليوم ربما مسائل الشركة في كثير من الأعمال تختلف كثيرا عن أجرة المثل، فربما تكون الثلث الذي لم يرضى به أضعاف مضاعفة من أجرة المثل. ولكن في هذه الحالة نقول له إن رضي العامل ألا يحلف يمين وأخذ الثلث كما يدعي صاحب رب العمل وفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، فهل تصح الشركة هنا؟ رضي يعني بما قاله العامل ولم يحلف يمين، تصح الشركة؟ تصح. نعم. ولو اختلفا في جنس، طبعا قال اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط ثلث ربع نصف تحالفا وللعامل أجرة المثل ويفوز المالك بالربح كله، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد، صرح به النووي في زيادة الروضة عن البيان بلا خلاف، وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الرويان أيضا والله أعلم. بعد ذلك قال الآن عندنا أصناف تربح وعندنا أصناف تخسر، ولكن من أي وقت يبدأ الربح ومن أي وقت تبدأ الخسارة ومتى ننهي العمل؟ باختصار شديد أنا رب عمل ومعي مال، هذا المال بين يدي، ما دام بين يدي تلفه ووجوده علي. عندما أقوم وأسلمه للعامل مجرد التسليم، ولو تلف بعد التسليم جزء منه بقليل فيعتبر أنه تلف من رأس المال سيجبر من الربح الآتي. يعني ببساطة المبلغ عبارة عن 200، لا نريد أن نكبر الأرقام، أعطيته 200، وصل إلى البيت هو بعد أن أخذ، في الطريق بسبب من الأسباب وقع سرقة كذا، يحتمل هذا، ماذا يعتبر هذا الذي وقع سرقة منه كذا، افتقد شيئا، هذا يعتبر خسارة. هذه الخسارة عندما يعمل في 100 الباقية طيلة السنة ماذا سيعيد من رأس المال؟ 200، لأنني سلطته على المال وهذا الخسران حدث، كما أنني لا أطالبه بالربح. فينبغي علي هنا في هذه الحالة ألا يقول أخي أنا والله بدأت العمل 100 وليس 200، لا، العمل بدأته 200، كل الربح الحاصل سيضاف حتى يعود رأس المال، وبعد ذلك يكون الربح بين الاثنين. وإن حصل خسران أيضا يحصل في كثير من البضائع، أحيانا يرى الإنسان يعني دليل على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، كثير من الناس يظن أن الربح يأتي في صنف فيكون فيه الخسارة، والخسارة تكون في صنف يعني يكون فيه الربح. حدثني بعض التجار قال لقد أرسل إلي من محافظة أخرى بضاعة لا أريدها، وأحببت يعني في هذه الحالة ألا فقبلتها، لكن أنا أقول هي فيها خسارة حتما، لكنني قبلتها واشتريت بضاعة أتوقع فيها أرباح مضاعفة، فكانت البضاعة التي كنت لا أريدها هي سببا للربح، والبضاعة التي استوردتها وعقدت الآمال عليها إذ هي تخسر، وهذه البضاعة تغطي خسارتها تماما. سبحان الله، فالمقدر هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان البائع يعرفون، أحيانا يكون لئيم البائع مع من؟ مع الزبون، يعني شكله هو يكون غير مرتاح كذا، فهو يصرفه والبائع المشتري يبقى ويقف ويريد أن يشتري، وربما يقول له كلاما قاسيا، وأحيانا يكاد البائع يقبل يد المشتري وذلك يتكبر عليه. إذا لا علاقة لا باللسان الجميل ولا علاقة للقدرة ولا للعمل من الصباح، هذه أسباب، على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، ولكن نترك الأمر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم. وإن حصل خسران وربح جبر الخسران، جبر الخسران أو جبر الخسران بالربح. القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية برأس المال، ثم الخسران تارة يكون برخص في السعر في البضاعة، اشترى 10 وتأمل أن يبيع 15 وإذا بالبضاعة تنزل إلى 8 وجيرانه يبيعون في 10، لو باع 10 في رأس ماله فإن المصاريف من النقل والدلال وأجرة المحل عند ذلك ستكون خسارة قولا واحدا. وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه، وقد يكون بتلف بعض رأس المال، فإذا دفع إليه 200 مثلا وقال اتجر بهما فتلفت إحداهما، فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعده، فإذا تلفت قبل التصرف فوجهان، أحدهما أنها خسران ورأس المال 200، لأن 200 بقبض العامل صارتا مال قراض، فتجبر 100 تجبر 100 التالفة بالربح، وأصحهما تتلف من رأس المال ويكون رأس المال 100 لأن العقد لم يتأكد بالعمل. يعني نحن هنا يعني عندما قام العامل من تسلم رأس المال وتفقد رأس المال وهو في مجلسه ولم يباشر العمل ولم يذهب إلى العمل ولم يبدأ بالتجارة. الآن ما زلنا في مجلسنا، عد المال فوجده ناقصا. يحكم هذا، هذا على من؟ يعني بصراحة نتكلم عن بعض الأشياء. أحيانا يأتي، نضرب مثل في بعض المهن، وحدث هذا أكثر من مرة. إذا أردت أن تسلم إنسانا فسلم بينك وبينه على ألا يتدخل أحد بالمال. أحيانا الناس غالبا لا يعرفون كيف يعدون المبالغ الكبيرة الآن إلا في شراء البيوت، فيذهب إلى بعض المكاتب العقارية وهنالك صاحب البيت، البائع والمشتري والوسيط بينهما. لكن يوجد بعض الناس الذين يجلسون في هذه المكاتب، هؤلاء يتدخلون أحيانا تحت ما يسمى بعد المال، وأثناء عد المال حقيقة يتلف بعضه، يعني يا يرمى إلى مكان بطريقة ما. هؤلاء خونة، يعني في بعضهم خونة قطعا. ولذلك دخل هذا الإنسان حامل مليونين ليرة قيمة بيت، عند العد بيطلعوا 1,900,000. طيب وين راحت الربطة هذه؟ قطعا ذهبت في هذا المكان. لذلك الإنسان الواعي في هذه المسألة ماذا يفعل؟ عليك العلاقة بينك وبين هذا الشخص، عد له ربطات أولا، هذه 100, 200, 300, 400, 500, 20 استلم. الآن اجلس وعد لوحدك، فإذا أكثر ما يقول هنالك الفرق في 1,000 نقص، يعني في عدد معين. أما أن تجعل الكل، هؤلاء لا يسمى الواحد منهم قابضا حتى يعود. لماذا يعود؟ كتار غلب اسمه، لأن القبض إنما بالدفع والاستلام، والمستلم من؟ البائع. ولذلك لا يصح للعد إلا أن يعد من؟ المستلم، البائع. فلماذا تجعل الغير؟ ومن هنا من الممكن أن يحدث. لنفترض أنه أنا بدل شركة بيت مثلا أبيعه واشتري فيه، كانت المسألة العقد في مكتب مع عامل وصاحب رأس المال. تدخل بعض الناس وقال هات نعد لك المصروف. فعندما وصل المال، أخي والله أنا جبتهم 1,000,000، شايفهم 900,000 هذول. هذا الآن مثل العامل ما استلم، على من هذه 100؟ في الحقيقة هذه 100 ذهبت من رأس المال. لذلك قال هنا إذا لم يسلط عليها بالعمل، يعني ما أخذها، فذهبت 100 ذهبت من رأس المال. فهمنا كيف يكون أحيانا الأصح أنها من رأس المال. أما أنا أخي قبضت 200، ذهبت إلى السوق، أنا ذهبت إلى السوق، بدأ بالعمل، أراد أن يدفع وجد شيئا ناقصا، لا كذلك التلف يتحمله صاحب المال، لا. إذن على حسب الأحوال إنما نحاسب. طبعا ما في هواء في هذه المسألة، لا، وإنما المسألة إذا استلم المال وعده وذهب به إلى السوق ولا ندري، أو إلى البيت ثم تلف منه شيء، فالأصح أنه من رأس المال، أنه من مال الخسران، يعتبر من مال القرار. وإذا كان لم يباشر به ولم يأخذه حتى، يعني ولم يستلمه ولم يباشر به عمل التجارة، فالأصح أن النقصان هنا حصل من رأس المال. وأصحهما تتلف من رأس المال، ويكون رأس المال 100، لأن العقد لم يتأكد بالعمل. أما لو باشر العمل وتأكد وذهب، عند ذلك نقول من رأس، من يعني تعتبر خسارة من هذا المال، تجبر بالربح. فلو اشترى بال200 شيئين فتلف أحدهما، ما بدأ زغر الشغلة بتطلع واضحة. اشترى 3 زيت، إذا واحد 100 زيت فقبله يا أهل التنك، ما إن وصل إلى البيت حتى وجد إحداهما فارغة، ممكن؟ ممكن. هذا فتلف أحدهما، فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف في البيع. في هذه قيل، ودائما صيغة قيل تأتي للتضعيف، لأنه به يظهر الربح فهو المقصود الأعظم. والمذهب أنه يجبر من الربح. لماذا؟ لأنه قد اشترى وهذا تلف من البضاعة ولم يتلف من رأس المال قولا واحدا، ولذلك لا بد أن يجبر من الربح، لأنه تصرف في مال القراض بالشراء، فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه. فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض، والله أعلم. يعني أجنبي جاء إنسان فكان هنالك شاري زجاج، فجاء واحد في الطريق أخذ هذا الزجاج وكسره، أقيم الأمر إلى القاضي، القاضي يأمر الذي كسر الزجاج أن يعطي بدلا عنه أو قيمته للعامل، رأس المال صاحب رأس المال ما له علاقة، وبعد ذلك صاحب رأس المال العامل سيتابع العمل ويعيد لمن؟ لرب العمل. بعد ذلك هل عقد القراض جائز أم لازم؟ يعني واحد أحب بعد عقد القراض شهر اثنين ثلاثة وجد أنه بحاجة إلى ماله أو بحاجة إلى السفر أو لسبب من الأسباب أو حدث له مرض فأحب أن يفسخ هذا العقد، هل هذا جائز؟ هذا معنى له الفسخ في ذلك، له نهاية العقد. كذلك سواء كان عاملا أو كان صاحب رأس المال، عند ذلك نقول العقد جائز، وهذا ما سنعرفه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.